الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في جهات العصوبة. قال المؤلف رحمه الله: جهات العصوبة وترتيب الإرث بها. قال: جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة. فهذه الجهات وهي مرتبة على ما ذكر في هذا البيت. يبدأ بجهة البنوة، فالأبناء مقدمون على الآباء. وش الدليل على ذلك؟ أن الأبناء مقدمون، ها؟ قدمه الله عز وجل في الذكر، هذا من الأدلة. ابتدأ الله عز وجل بذكر الأبناء: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ذكر بعد ذلك الآباء، فتقديمهم بالذكر دليل على تقديمهم في الألف، وأنهم أولى بالألف من غيرهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله عز وجل جعل للأب مع وجود الإبن يجعل له السدس، فهو صاحب فرض، يعني الأب يسقط من ميراث العصبة بالإبن ويصير صاحب فرض، وهذا يدل على أن الإبن مقدم عليه في باب التعصب لأنه يسقطه ويصير الأب صاحب فرض. ويدخل في البنوة أبناء الإبن، فهم في حكم الأبناء. بنوة أبوة، ويدخل في الأبوة الأب والجد مهما على، إذا لم يكن بينهم الميت أنثى. والأبوة مقدمون على الأخوة، شد لي على ذلك، ها؟ الآية ذكر الله عز وجل ميراث الأبوة بعد ميراث البنوة، بعد ميراث الأولاد. طيب، وأيضا ميراث الإخوة ما هو؟ كلالة، والكلالة المراد بها عدم الأصل والفرع، فهم لا يكون مع وجود الأب، فالأب قدم عليهم، فإن ميراثهم كلالة، ويشرف في ذلك عدم وجود الأب والجد، عدم وجود الأصل الوالد والفرع الوالد. ولأن الأب يتصل بالميت من غير واسطة، والإخوة يتصلون بالميت من جهته، يتصلون بالميت من جهته، فالأب مقدم. وما يتعلق بالجد هو داخل في مسمى الأب، فيأخذ أحكام الأب، لكن ما ينظر إلى الجد إلى قضية الاتصال، فقد يستوي مع الإخوة في قضية الإدلاء. قال: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. وش الدليل على تقديم الأخوة على العمومة؟ في معنى يقتضي الترجيح وتقديم الأخوة على العمومة، ها؟ الأخ ابن الأب، والعم ابن الجد، وهذا أقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فلا بقي فلي أولى رجل ذكر، وهذا أقرب، لأن الأخ يتصل بالميت من جهة أبيه، والعم من جهة جده. وأبناء الإخوة أيضا يقومون مقام الإخوة في التعصيب، وهم أقرب من الأعمام، لأنهم أيضا يتصلون بالميت من جهة أبيه، والأعمام من جهة جده. قال: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولى وذو الولاء الشتمنة. الولاء في المرتبة الخامسة، فإن هؤلاء أقرب إلى الميت من المعتق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فلا بقي فلأولى رجل ذكر هؤلاء أقرب. أصحاب العصبات من جهة النسب أقرب إلى الميت من العصبة من جهة الولاء، وهذا قرب معلوم. صاحب النسب أقرب من الشخص الغريب، هذا قرب معلوم. وقد تنازع العلماء في الولاء، هل يقدم على ميراث ذوي الأرحام أو يؤخر بعد ميراث ذوي الأرحام؟ فهناك من أهل العلم من قدم ميراث ذوي الأرحام على الولاء، وأنه لا ينظر إلى الولاء إلا إذا لم يوجد صاحب قرب ولا عصبة ولا يوجد من هو من ذوي الأرحام. وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود يقدم ميراث ذوي الأرحام على الولاء ويؤخر الميراث بالولاء. والصحيح مذهب الجمهور، فقد جاء في حديث المقداد في المسند وعند أبي داود بن ماجه، جاء في حديث علي في المسند وعند الترمذي بن ماجه، النبي عليه الصلاة والسلام قال الخال وارث من لا وارث له، وحديث حسن بطرقه وشواهده. والخال من ذوي الأرحام كل من العصبات ذوي الأرحام، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام وارثا إذا لم يوجد وارث. وصاحب الولاء وارث، كل ما هو وارث وارث، هذا يدل على أن الميراث بالولاء يؤخر، على أن الميراث ذوي الأرحام يؤخر على الولاء، لأنه قال الخال وارث من لا وارث له، وهذا يشمل عدم وجود الوارث من جهة النسب أو من جهة النكاح أو من جهة الولاء أو من جهة الولاء، إلا ما يتعلق بالنكاح سيأتي بمشيئة الله الكلام عليه في موضعه. لكن على كل يشمل الميراث بالنسب والميراث بالولاء، فهو إنما يرث إذا كان الشخص ليس له وارث لا من جهة النسب ولا من جهة الولاء. فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور، وهو أن الميراث بالولاء مقدم على ميراث ذوي الأرحام. قال في البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا البنات وبنات العلم مع ذكر المعصب لهن. والأبو يدخل فيها الأب وآباءه وإن علوا بمحض الذكور، والإخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغير أم إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير. والعمومة يدخل فيها الأعمام بغير أم وأبنائهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والولاء يدخل فيه المعتق وأصل المتعصب بأنفسهم. إذا في الشرط في العصبات ألا يدل العاصب بأنثى ما عدا من؟ كيف؟ المعتقة هي بنفسها، بمن أذنت؟ ما لها إدلاء إلى جهة المعتقة؟ هل لها إدلاء إلى جهة الميت ولا هي نعم أمر العتق شيء منفصل؟ كيف؟ نقولنا ألا يدلي، الشرط في ذلك ألا يدلي بأنثى. لكن لو قلت عصمت المعتقة، عصمت المعتقة يدلون بمن؟ بالمعتقة، يدلون بأنثى ويدخلون في التعصيب، فهم يدلون بأنثى ويدخلون بالتعصيب. إلا أن إذناءهم ب نعم هذه الأنثى نعم إذناءهم بهذه الأنثى لا يخرجوا من التعصيب أصابتها إذا كانت معتقة فأصابتها يدون بها ومع هذا لا يخرجون من التعصيب. قالوا أنه لا يدخل فيه المعتق وعصبة المتعصب بأنفسهم. وإذا كان الشخص ليس عليه عتق وإنما العتق حصل لأبيه أو لجده يدخل عصبة الأب أو الجد، يعني مات ميت وليس له وارث، غير معتق أبيه يرثه كل ما يرثه ها يرثه، لأن النعمة تصل إليه، النعمة تصل إليه. وهكذا إذا مات ولا يوجد إلا معتق لجده يرثه، وسواء قرب الجد أو بعيد، فيبدأ بمعتق النفس بمعتق الميت. إذا لم يوجد معتق الميت ينظر إلى معتق أبيه، فإن لم يوجد ينتقل إلى معتق الجد، وهكذا. وإذا طيب بعد ذلك الولاء كما عرفنا ينتقل إلى عصمة المعتق نعم إلى عصمة المعتق المتعصبين بأنفسهم، فإذا لم يوجدوا إلى أن ينتقل إلى معتق المعتق ينتقل إلى معتق المعتق، وإذا لم يوجدوا إلى عصبة معتق المعتق، وإذا لم يوجدوا إلى معتق المعتق، وهكذا على التسلسل وهكذا على التسلسل. فيبدأ بالمعتق ثم بعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم، وبعد ذلك بمعتق المعتق، وبعد ذلك بعصبة معتق المعتق، وهكذا على التسلسل إن وجدوا. وبعد ذلك كما قلنا ينظر في معتق الأب على المنظار السابق، ثم معتق الجد على المنظار السابق، وهكذا. قالوا الولاء يدخل فيه المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، هذه جهة العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهة ست على القول الآخر، الجهة ست: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة، يعني الجدودة والإخوة مرتبة ثالثة على من يورث الإخوة مع الجد، تكون مرتبة البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة، ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، هذا على القول المرجوح وقول من يقول بتوريث الإخوة مع الجد. قال: فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ الأب لأنه أقوى. قال جعبر: مشيء إلى ما سبق بالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم القوة جعلا، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. فلو هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس فرضا والباقي للأم تعصيبا، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. ولو هلك عن زوجة وابن وابن ابن فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة. ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن 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 عمه، لمن يكون المال؟ ظهرت هذه، هلك عن عم أبيه وابن ابن ابن عمه. قال فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبيه الجد، ولهذا العم من جهة الأب مقدم على العم من جهة الجد، والعم من جهة الجد مقدم على العم من جهة أبيه الجد. نعم، العم من جهة العم من جهة الجد، عفوا، العم من جهة الجد مقدم على العم من جهة أبي الجد، والعم من جهة أبي الجد مقدم على العم من جهة جد الجد، وهكذا القول في أبنائهم. قال لأن من العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبي يتصل به في أبي الجد، فمن العم أقرب منزلة، ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة، ولم نعتبر القوة الثاني اللي هو ابن الأخ الشقيق، لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. نعم، قرب المنزلة مقدم على القوة، لأن ينظر في الجهة ثم القرب ثم القوة، القوة في المرتبة الأخيرة. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة هو أخ لأب فللبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة، لأن أقوى من أخ لأب. ثم انتقل رحمه الله إلى فوائد في باب التعصيب. إلى هنا والحمد لله.